بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو قطع الميراء في حكم الدخول على الأمراء، تأليف الشيخ عبد السلام ابن برجس رحمه الله تعالى. هذا الكتاب في باب الدخول على الأمراء، وقد ساق رحمه الله تعالى ما سبق من كلام السلف وحال السلف بعد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على الدخول على الأمراء، لكن هذا كله بشرط ألا يصدق الإنسان كاذبا، وألا يخون، وإنما إذا كان ناصحا و محافظا على قلبه ودينه فلا بأس بالدخول، أما إذا كان سيقع في مخالفات فلا يجوز له الدخول على الأمراء ولا على غيره. طيب، نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: من مقاصد السلف في الدخول على الأمراء والاتصال بهم. قال: إن مقاصد السلف في الاتصال بأمرائهم كثيرة، أشير هنا إلى طائفة منها ليقتدى بهم في ذلك، إذ هم أعلام الدين وحراسه، فالاقتداء بهم هو ملاك الدين وحصن المسلمين. فأول تلك المقاصد القيام بدين الله عز وجل المحصور شرعا في النصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فإن النصيحة لأئمة المسلمين من دين الله تعالى الذي أمر الله به، والنصيحة لهم كما قال العلماء معاونتهم على الحق وطاعتهم.
ما معنى النصيحة لأئمة المسلمين؟ هل هي الفضيحة تصعد عن المنابر وتقول أنصح السلطان؟ هل هذه الفضيحة؟ هل هذه النصيحة أم ماذا؟ نعم.
قال العلماء معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتذكيرهم به وتنبيههم في رفق ولطف ومجانبة الوسوب عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. قال: والقيام بهذا الواجب.
نعم، فالنصيحة تكون بينك وبين السلطان، شرط النصيحة السرية، هذه النصيحة، كما جاء عند البخاري لما قال لعثمان رضي الله عنه: ألا تكلم عثمان؟ قال: إني أكلمه فيما بيني وبينه، ولا أريد أن أفتح بابا أكون أول من فتح، بخلاف إنكار المنكر. إنكار المنكر إذا وقع منكر أمامك من السلطان فبالأسلوب الطيب تنكر هذا المنكر، لقوله صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد عند مسلم: من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فلم يستطع فبلسانه، فلم يستطع فبقلبه، ولا يستثنى من ذلك السلطان. لكن هل يجب على الإنسان؟ العلماء فصلوا، قالوا: إن كان يخاف على نفسه الضرر فلا يجب، وإلا فيجب. هذا القول. والقول الثاني لا يجب، والقول الثالث يجب مطلقا. نعم.
والقيام بهذا الواجب يستدعي مخالطتهم والدخول عليه.
هذا الإنكار. وأما الخروج وهو نزع اليد من الطاعة، أو العزل وهو السعي في حل العقدة وإزالة هذا السلطان، فإن هذا لا يجوز أبدا، وهو فعل الخوارج والمعتزلة. نعم.
والقيام بهذا
الواجب. عندنا خروج، عندنا عزل، عندنا إنكار منكر، عندنا نصيحة، عندنا صبر وسمع وطاعة، والأخير هو منهج أهل السنة والجماعة. فليصبر ولا ينزع عنا يدا من طاعة. نعم.
قال رحمه
الله: الذي لكم أدوا الذي عليكم، صلى الله الذي لكم، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. ما لك دخل بالسلطان إلا نصيحة. اوعى تسعى في حل عقدة ولا سعي في هذا ولا كذا ولا كذا أبدا. مش معناه أن السلطان هذا يعني إيه؟ نبي من الأنبياء، هذا هكذا أمرنا الإسلام حتى لا يقع فساد عريض، ثم حساب هذا السلطان على الله سبحانه وتعالى. إنما أي كلمة شوف ولا حتى شعاع من باب مع السلطان إلى ترى كفرا بواحد. عندكم في من ضيب الغان بتكفر؟ لا، يبقى أسكت، اصبر، أدعو. لو كانت دي دعوة مستجابة لدعته للسلطان. تمسك بهذا المنهج وإن شاء الله تعالى لن تجد ما يخالف هذا في أثارة من علم أبدا، لا تجد ما يخالف هذا. زلة عالم، زلة فقيه لا يعبأ بها، وبعدين لو انت اجدت لهؤلاء عزل سلطان فما يجي اخر نقول نحذر السلطه وثالث ورابع وخامس. يبقى متى يستقر؟ خلاص يا جماعه حولوا المشروع من مشروع خروج الى مشروع عزل، المؤدى واحد، حولوه خلاص عشان ما نكونش خوارج يبقى ما فيش خروج، خلوها عزل. ويطلع اللي كان بيقول الخروج حرام قال العزل حلال، وظنوا انهم بذلك اتوا بالادله. دليلكم قال المواردي، قال الجويني، هذا بالامس انتم حضرتم من الموارد والجويني، ايه اللي حصل لكم؟ نعم ثاني ايوه يقول ايه؟
يقول قوله ما قاله الاخبار اي من بعد قوله فليصل، يعني فليصل على ذلك المقصود، فليصل على ذلك المقصود
تمام،
ولا يمشي على بعضه لان الا اذا اخذ الكتاب فيه فتنه الا ان يقصد الكتاب ويرفض الكتاب دعوه الكتاب فلا طاعه المخلوق عليه، فيه دليل على ان
سلطانه
لا ينعزل
بالفسق والظلم
ولا
يجوز نزعته. هو بقى يقول لك لا ينعزل ماشي لكن يعزل، يفرقوا بين الانعزال والعزل. نحن نقول لا ينعزل ولا يعزل، لا ينعزل يعني حكما يعني تبطل ولايته. هو لك احنا لا، احنا بنقول لا 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 هو ما بتبطلش ولايته، احنا لا نرى انه ينعزل لكن نرى انه يعزل. فنحن نقول لا ينعزل ولا يعزل، لا هو اللي بينعزل حكما ولا هو اللي بيعزل حقيقة، نروح نعزله. الدليل ما بعدها قال ايه؟ ولا ينعزل، ها ولا تجوز منازعته. نعم في حديث يقودكم بكتاب الله مع جملة أحاديث أخرى ذكر أبو بكر أثرم في ناسخ الحديث ومنسوخه بعدما ساق عدة أدلة في الباب يظهر منها تعارض، اسمعوا وأطيعوا، بعدين إنما طاعة المعروف، وبعدين يقودكم بكتاب الله، كيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ يقول فاختلفت هذه الأحاديث في ظاهرها، فتأول أهل البدع، فأما أهل السنة فقد وضعوها مواضيعها ومعانيها كلها متقاربة عندهم. فأما أهل البدع فتأولوا في بعض هذه الأحاديث مفارقة الأئمة والخروج عليهم، والوجه فيها أن هذه الأحاديث يفسر بعضها بعضا ويصدق بعضها بعضا. فأما حديث أبي هريرة الأول الذي ذكر فيه أن من أطاع الإمام فقد طعاني وكذا، فقد فسروا حديث أبي هريرة الثاني الذي قال فيه من أطاع أميري، ثم بين أنه أيضا لم يخص أميره إذا أمر بغير طاعة الله، لأنه حين بعث عبد الله بن حذافة فأمرهم أن يقتحموا النار فرجعوا إليه فأخبروه فقال من أمركم منهم بمعصية فلا تطيعوا. يبقى إنما الطاعة مقيدة طاعة في المعروف. وأما حديث عبد الله بن عمرو فإنه قد قال فيه فليطيعه ما استطاع، فقد جعل له فيه ثنية يعني استثناء، وإنما يريد الطاعة في المعروف، إنما يريد معنى ذلك طاعة فيه في المعروف. وحديث أم الحصين قد اشترط فيه يقودكم بكتاب الله، وحديث علي قد فسر حديث أم الحصين حيث قال إنما الطاعة في المعروف، يعني يقودكم بكتاب الله، يعني إذا أمركم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا. طب وإذا كان الأمر على خلاف ذلك فلا تسمع ولا تطع، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة. وحديث ابن عمر أيضا مفسر أنه إنما أوجب الطاعة ما لم يؤمر بمعصية، وكذلك حديث أبي سعيد ومحديث ابن مسعود وأنس، فهما اللذان تأولهما أهل البدع فقالوا ألا تراه يقول لا طاعة لمن عصى الله عز وجل، فإذا عصى الله لم يطع في شيء، وإن دعا إلى طاعة وإنما يرد المتشابه إلى المفسق، فما جعل هذا على ظاهره أولى بالاتباع من تلك الأحاديث، بل إنما يرد هذا إلى ما بين معناه. فقول لا طاعة لمن عصى الله إنما يريد أنه لا يطاع في معصية كسائر الأحاديث، ولكن لا تنزع اليد من الطاعة، كما جاء في حديث البراء ألا إنه من ولي عليه والد فرأى يأتي شيء معصية الله فليكره ما يأتي معصية الله ولا ينزع عنه أيضا من طاعة، إنما الطاعة في المعروف، كما قال أيضا عمر رضي الله عنه لسويد فإن ضربك فاصبر وإن حرمك فاصبر وإن أمرك بمعصية فقل ده بدون زين. فالأحاديث يفسر بعضها بعضا، حديث يفسر بعضها بعض. فتجدون بعد أثرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا إن أدركنا ذلك يا رسول الله، قال تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. فأهل السنة الجماعة يجمعون كل هذه الأحاديث ويعملون بموازاه، لأنك إن أخذت بظاهر يأخذكم بكتاب الله وجعلت شرط في الولاية وأنه إذا خالف خرجت عليه فقد عرضت كلام النبي، هو الذي أخبر عن ولاة أنهم يهدون بغير هدى ويستنون بغير سنته، ومع ذلك سماهم ولاة فقال تسمع وتطيع الأمير، لما قال حذيفة فما تأمرني أن أدركني ذلك، تسمع وتطيع الأمير وانضرب ظهرك وأخذ مالك، فيا ترى ستأخذ بأي حديثين، بإيقاف الولاية على القيادة بالكتاب ولا بصحة الولاية مع غير القيادة بالكتاب والسنة؟ ماذا تصنع؟ تعال إلى جمع الأدلة وفرق بين ما يستوجب الطاعة في المعروف وعدمها في المعصية، وبين ما يستوجب عدم نزع اليد من الطاعة، أي من الطاعة العامة مع وجود هذه المعصية، وبالتالي تجتمع هذه الأدلة كلها، ولله الحمد والمنة. نعم.
قال رحمه الله والقيام بهذا الواجب يستدعي مخالطتهم.
أيضا من الكلام الطيب اللي جاء به بعض الإخوة في ترجمة أبي مسلم الخراساني الذهبي رحمة الله عليه في معرض كلام عن ذهب دولة بني أمية وقيام دولة بني العباس، يقول فرحنا بمصير الأمر إليهم، ولكن والله ساءنا ما جرى لما جرى من سيول الدماء والسبي والنهب، فإنا لله وإنا إليه راجعون. فالدولة الظالمة مع الأمن وحقن الدماء، فالدولة الظالمة مع الأمن وحقن الدماء، ولا دولة عادلة تنتهك دونها المحارم وأن لها العدل، بل أتت دولة أعجمية خرسانية جبارة وما أشبه الليلة بالبارحة، كما قال شيخ الإسلام، وأنه لا يأتي خروج بخير، ما خرج الناس إلا كان ما بعد ذلك أشر مما كان قبله. فهذا الباب باب محبوك يا إخوان، باب محبوك يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، مثل هذا الباب تماما، فهذا محبوك مثل هذا الباب، ولكن لا يخالف الإنسان إلا بجهل منه أو تقليد، إما بجهل أو بتقليد. نعم.
قال والقيام بهذا الواجب يستدعي مخالطتهم والدخول عليهم والاتصال بهم. قال الثاني التقرب إلى الله تعالى بإظهار.
عجيب إن رسلان بيرد علينا فبيقول ويدعي أن جموع الشعب لما خرجوا وكذا وكذا أنهم خوارج، أنا بدعي أن جموع الشعب دول يعني خوارج، ده من المعايب الخطيرة عندي التي تؤخذ علي. هذا السلفي ده شيخ المحنة يدعي لجموع الشعب، أنا بدعي، لكن جموع الشعب الأولين كانوا خوارج، وشيخ المحنة والخروج على الحكام وبقى بطولات، نعم.
الثاني التقرب إلى الله تعالى بإظهار إعزاز ملوك أهل الإسلام والشد من أزرهم ومناصرتهم على ما يقولون.
لماذا الدخول على السلاطين؟ الأول النصح، الأمر الثاني التقرب إلى الله. نعم.
بإظهار إعزاز ملوك أهل الإسلام والشد من أزرهم ومناصرتهم على ما يقومون به من إعلاء كلمة الله تعالى وإقامة شرعه. وقد تقدم في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله عز وجل، فذكر منهن أو دخل على إمامه يريد تعزيره وتوقيره. رواه أحمد وابن أبي عاصم وهو حديث صحيح. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة عن أبي يوسف حاجب معاوية قال جاء أبو ذر نصف النهار فضرب باب الخضراء فقلت يا أبا ذر ما جاء بك في هذه ما جاء بك هذه الساعة؟ قال جئت أعزر سلطان الله. وثبت في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أجل سلطان الله أجله الله يوم القيامة. رواه أحمد وابن أبي عاصم واللفظ له عن أبي بكرة رضي الله عنه. الثالث لو ترك ملوك الإسلام ولم يغشهم أهل العلم والدين لكان ذلك سببا رئيسيا في ضياع الممالك الإسلامية وفساد أهل الولايات، فكان غشيانهم على الوجه المشروع هو الدين الحق والقول الفصل.
نعم، لأنه بينصح ويستفيد منه. فلو ترك العلماء الأمراء دخلت بطانات فاسدة وبالتالي سوف يفسدون كثيرا كثيرا، سوف يفسدون كثيرا كثيرا. نعم.
وما أجمل ما سطره العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في ذلك حيث يقول ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة.
الله أكبر. الله أكبر. صدق، هذا كلام العقلاء وكلام العلماء. نعم.
لعدم وجود من يقوم بها وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخلفت أحكام الكتاب والسنة جهارا ولا سيما من الملك وخاصته وأتباعه، وحصل لهم الغرض الموافق لهم وخبطوا في دين الإسلام كيف شاءوا وخالفوه مخالفة ظاهرة. انتهى. وقد تقدم ما ذكره ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل أن مالكا رحمه الله قيل له إنك تدخل على السلطان وهم يظلمون ويجورون، فقال يرحمك الله فأين المتكلم بالحق؟ انتهى. وقال سبط بن الجوزي في الجليس الصالح وإن كان السلطان يعمل بالصواب في وقت فينبغي أن يتلطف بالموعظة إما في اللقاء وإما في الكتابة إليه، ولا ينبغي أن يترك مع الهوى، وإن كان الأغلب عليه الجور والظلم فالعلماء معه على طبقات، منهم من يبعد عنه ومنهم من يبعد عنه ومنهم من يقدم على الإنكار عليه. انتهى. وإذا تخلى العلماء الصادقون عن مخالطة الملوك على وجه شرعي فيستبدل الملوك صحبة العلماء بصحبة الجهال ونحوهم، وعندئذ تستحكم الهلكة وتكون الأمة على شفا جرف هار، والله المستعان. الرابع القيام بقربة الشفاعة الحسنة بإيصال حوائج المحتاجين إلى الولاة والتماس قضائها. أخرج ابن عساكر في تاريخ دمشق والتبريزي في النصيحة عن رجاء بن حيوة قال كنت واقفا على باب سليمان بن عبد الملك فأتاني آت لم أره قبل ولا بعد فقال يا رجاء إنك قد بليت بهذا وبلي بك وفي دنوك منه الوتغ أي الهلاك، يا رجاء فعليك بالمعروف وعون الضعيف، يا رجاء إنه من رفع حاجة لضعيف إلى سلطان لا يقدر على رفعها ثبت الله قدمه على الصراط يوم تزل الأقدام. وقد أخرج البخاري في صحيحه كتاب الأدب باب قول الله تعالى من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أتاه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا وليقضي الله على لسان رسوله ما شاء. وأخرجه مسلم أيضا. وأخرج أبو داود في سننه والنسائي في سننه عن معاوية رضي الله عنه أنه قال اشفعوا تؤجروا فإني لأريد الأمر فأخره كيما تشفعوا وتؤجروا، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اشفعوا تؤجروا. وثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال إن الله عز وجل خلق خلقا من خلقه لخلقه فجعلهم للناس وجوها وللمعروف أهلا يفزع الناس إليهم في حوائجهم أولئك الآمنون يوم القيامة. أخرجه الخطيب في الموضح والشجري في أماليه والنرسي في ثواب قضاء حوائج الإخوان. الخامس الاستعانة بالسلطان على أهل البدع والضلال لإيقاف شرهم والحد من نشر باطلهم. قال الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع ذكر ما يجب على الحفاظ من بيان أحوال الكذابين والنكير عليهم وإنهاء أمرهم إلى السلاطين. قال الخطيب
نعم، لو دخل أهل العلم والفضل وأهل السنة على السلطان ونصحوه وتألفوا قلبه وكانوا قريبين منه وعرف حرصهم عليه وكذا وكذا لمكنهم، وإذا مكنهم فإنهم يستعينون به على أهل البدع والأهواء، يقول له دعك من هذا ومن ذاك وكذا، هؤلاء جهمية، هؤلاء صوفية، هؤلاء كذا وكذا، لن يصلح شأن هذه الأمة إلا بتقوى الله وتوحيده واتباع السنة وكذا، يقبل منك. نعم.
قال الخطيب: وأما إذا كشف الراوي قناعه وأسقط في تخرص الكذب حياءه فيجب إنهاء أمره إلى السلطان والاستعانة في النكير عليه بمن وجد من الأعوام، ويحتاج أن يبين ضعف هذه الأحاديث لهذا الرجل التي حدث بها أنها موضوعة لا أصل لها، فإن رجع عنها وإلا على السلطان أن ينهاه عن روايتها، فإن انتهى وإلا عاقبه بما يراه. ثم ذكر الخطيب آثارا عن السلف في ذلك، منها عن عبد الملك بن إبراهيم الجدي الثقة المأمون قال: رأيت شعبة مغضبا مبادرا، فقلت: مه يا أبا بسطام، فأراني طينة في يده، فقال: أستعدي على جعفر بن الزبير يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يعني أذهب إلى السلطان وحمسه على جعفر بن الزبير لأنه يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان شعبة حريصا جدا على الرواية، وكان يغضب ويغار. نعم.
وعن الشافعي قال:
وهكذا كل صاحب قضية، كل صاحب قضية، واحد يغضب إذا ترك العمل والسنة، واحد يغضب إذا ذكرت لفظة السنة ودعي الناس للسنة، فقال رجعية، سنتي رجعية. هذا كان من 1400 سنة، أما اليوم فلا بد من مدنية، ولا بد من حضارة، ولا بد من تنوير، ولا بد من إلى غير ذلك من الدعوات التي تفصل الأمة عن صدرها وهم سلف الأمة رضي الله عنهم. نعم.
وعن الشافعي قال: لولا شعبة ما عرف الحديث بالعراق، كان يجيء إلى الرجل فيقول: لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان.
اي نعم، يعني تبلغ في الناس دي، تبلغ يا رجل، خلوهم يتجروا خلاص، تقول أنا بترك هذا الإخواني وبترك هذا كذا وتركه، أصلا أخاف أن أبلغ ليه؟ هذا من التعاون على البر والتقوى، وترك ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، ترك هذا فيه إثم كبير. كل من كان يقدر على إيقاف مبتدع وتحجيم مبتدع، أتدري ما معنى يخطب المبتدع؟ أتدري ما معنى يعظ المبتدع؟ أتدري ما معنى هذا؟ يعني أنه يبدل دين الله، يغير دين الله. رب كلمة أثرت في شاب فجرفته عن الهداية، أنت السبب، أنت السبب. قال صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فلما يستطع بلسانه، فلما يستطع بقلبه، هذا من تغيير المنكر، ولا يقارن تعميل ولا جاسوس ولا كذا وكذا. هذا عميل للحق، جاسوس للسنة. إيه الإشكالية؟ ما الإشكالية في هذا؟ ما الإشكالية حتى تطهر المساجد من أمثال هؤلاء؟ أهل البدع يستعدون، الدولة على أهل الحق، أهل البدع يستعدون، دول إرهابيون، دول أصوليون، دول يخرجون دواعش. نعم.
وعن عبد الرحمن بن مهدي قال: استعديت على عيسى بن ميمون في هذه الأحاديث التي يحدثها عن القاسم، فقال: لا أعود. انتهى
ما تظلم أحدا ولا تعتدي، والشيء الذي لا تتلقى منه احذر. نعم.
انتهى ما ذكره الخطيب رحمه الله تعالى. وقد ذكر ابن جماعة رحمه الله تعالى حقوق ولي الأمر، فذكر منها: الحق السادس تحذيره من عدو يقصده بسوء، وحاسد يرومه بأذى، أو خارجي يخاف عليه منه، ومن كل شيء يخاف عليه منه على اختلاف أنواع ذلك وأجناسه، فإن ذلك من آكد حقوقه وأوجبها. الحق السابع إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم مشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته، إلى أن قال الحق العاشر: الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن.
إعلامه بسيرة عماله الذين هو مطالب بهم مشغول الذمة بسببهم، لينظر لنفسه في خلاص ذمته وللأمة في مصالح ملكه ورعيته. واحد موظف لا يؤدي عمله، ارفع أمره إلى من فوقه، ارفع امر من فوقه، قل: يا مدير، الموظف اللي عندك هذا طلب مني رشوة، هذا يطلب الرشوة، ما تقولش انت هتكون سبب في قطع عيشه، هو السبب، هو انت السبب. لكن لو تركتك كنت سببا في حرق بدنه بالنار، وفي منع اجابة دعائه، وفي افساد اولادي بالطعام الحرام، وفي افساد الامة بالتسليط عليهم. رجل يذهب يوقع ورقة مسكين لازم يدفع 100 جنيه ولا 200 جنيه حتى يوقع الورقة. فلو أخذ على يدي هذا لارتدع كل واحد. فمسألة قطع العيش عن الموظف ومسألة خراب البيوت عن البنت لما يجي واحد ينصحك تتزوجها لا وتتعلم أنها فاسدة وأن سمعتها سيئة فتقول والله أنا ماليش دعوة بحد، أنا يا عمي لي بنات ولي ولاية أخشى أن أنصح في هذا فلا يتزوج أولادي، هذا كلام يا صفاني ويبقى الفساد. يبقى أنا أستنصحك ولا تنصح لي بدعوة تقطع عيش وتقطع مش عارف إيه، لا أبدا. وصل وصل المسؤول، أي باطل أي فساد وصله ولا تسكت عن هذا. نعم.
الحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل
حتى بين الطلب. ممكن يجي واحد كده عامل ان هو من السلفيين ومن أهل السنة ولكن هو بيلعب على جميع الأحباب، فلو لم تخبر شيخك بهذا ربما اتصل أحد من بلده نسمع لفلان أيوة اسمع له ده رجل طالب نحسب على الخير ظاهر لنا منه أنه على الخير وقد أظهر هو حقيقة نفسه لك في سيارة في مجلس فاتضح أنه يلعب على جميع الأحباب. لابد من إيقافه ومن معرفة حاله، لازم كل شيء يصل كل شيء يصل حتى يدرك الأمر في أولي وحتى يأخذ على يد من على يد المراوغ ويعرف الحال. نعم.
الحق العاشر الذب عنه بالقول والفعل وبالمال والنفس والأهل في الظاهر والباطن والسر والعلانية انتهى من تحرير الأحكام. فهذا ما قاله علماء الإسلام وأئمته، فليبكي على نفسه متعالم خرج عن سبيلهم وأضل الناس بمحض خيالات أو هواء لا يركن إليها إلا شقي، فاللهم سلم سلم.
نعم. لك العلماء دول عملاء ويدخلون على السلاطين، ده كان الشيخ فلان عند الملك، ده الملك يزور الشيخ فلان، ده الشيخ فلان مبعوث الشيخ بكذا، حتى يطعنوا في علماء الأمة أمام الشباب. وإذا طعن في علماء الأمة لم تعد مرجعية موثوقة للشباب، وبالتالي يخلو الجو لأهل الفساد. نعم.
ولا يعارض هذا الذي ذكرته عن الأئمة ما جاء في صحيح البخاري كتاب الأدب باب ما يكره من النميمة، ومسلم في صحيح عن همام بن الحارث قال كنا مع حذيفة رضي الله عنه فقيل له إن رجلا يرفع الحديث إلى عثمان، فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات، هذا لفظ البخاري، وعثمان هو ابن عفان أمير المؤمنين.
نعم. قد يقول قائل هذا الحديث يخالف، هذا رجل يرفع الحديث إلى السلطان فقال حذيفة سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. طيب يقول
ذلك بأن هذا النقل ليس فيه مصلحة شرعية بل هو إغار لصدر الأمير على رعيته ووشاية لا تجني منها الأمة إلا الشحناء والبغضاء بين الراعي والرعية، مثل أن ينقل للأمير فلان شتمك فلان،
أن ينقل الأمير فلان شتمك فلان يعرض بك كذبا. نعم.
وأعظم من ذلك أن يفتري على فلان أو يزيد فيما ينقل عنه. أولئك هم السعاة الذين نعتهم الأحنف بن قيس رحمه الله فقال ما ظنك بقوم الصدق محمود إلا منهم، فذمهم بما يحمد به الناس وهو الصدق لأنهم ما أرادوا به وجه الله ولا مصلحة المسلمين. فهذا ونحوه هو الذي يصدق عليه قول حذيفة هذا. قال الإمام النووي رحمه الله في شرح مسلم وعنه نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية، فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها.
نعم.
قال النووي رحمه الله في شرح مسلم وعنه نقل الحافظ ابن حجر في فتح الباري وكل هذا المذكور في النميمة إذا لم يكن فيها مصلحة شرعية فإن دعت حاجة إليها فلا منع منها، وذلك كما إذا أخبره بأن إنسانا يريد الفك به أو بأهله أو بماله، أو أخبر الإمام أو من له ولاية بأن إنسانا يفعل كذا ويسعى فيه بما فيه مفسدة ويجب على صاحب الولاية الكشف عن ذلك وإزالته، فكل هذا وما أشبهه ليس بحرام، وقد يكون بعضه واجبا وبعضه مستحبا على حسب المواطن، والله أعلى والله أعلم. انتهى كلام النووي. وبهذا يتضح لك أن ما عليه السلف في هذا الباب موافق للشريعة في نصوصها ومقاصدها.
إنما إذا كان واحد سيبلغ كلاما كذبا وزورا أو لا مصلحة فيه فهذا لا يجوز. هذه العبارة يا أخواني عبارة الأحنف عبارة قوية جدا، ما ظنك بقوم الصدق محمود إلا منهم، يعني قد يكون الصدق مذموما في بعض الأحيان إذا لم يكن هناك حاجة. أنت تبلغ فلانا شيء ما في حاجة، ليه توغر صدره؟ لماذا توغر صدره؟ أخ قال مثلا في آخر كلمة من 10 سنين، أو أخ كان على أهل مبتدعا ورجع إلى السنة والحمد لله وهو من خيار الناس في السنة، فكان واحد يسمع منه الكلام في زمن بدعته، ده الشيخ فلان كان يقول الشيخ فلان، ده الشيخ فلان ده كذا، ده الشيخ فلان ده كذا، وهو قد تاب، فجاء هو يقول أمام الشيخ فلان هذا كان يقول عنك لما كان كذا كان يقول كيت 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 وهكذا، فلعل هذا يغر صدره، فعلام هذا؟ فإذا هذا صدق مع أنه ما زاد، هو قال الذي حصل، لكن ما الداعي؟ ما الداعي إلى ذلك؟ أو تأتي مثلا وقد تزوج رجل بامرأة صالحة وكذا، ولكنها كان لها خطأ، لها علاقة من 10 سنوات مضت، لكنها من أصلح الناس الآن، فتأتي إلى الزوج وتقول انتبه، تزوجت بنت فلان، سبحان الله، ده كان لها من 10 سنوات كيت وكيت وكيت. هذا معنى ما ظنك بقوم الصدق محمود إلا منهم، يبقى لا ينجيك هنا الصدق، تقول أنا والله ما كذبت، أنت ما كذبت لكنك أفسدت. فليس المحرم الكذب فقط، بل المحرم الفساد أيضا، والشحناء والبغضاء وإغار الصدوق، خلاص تاب فلا تذكر عنه هذا. ولهذا جوزت الشريعة لك أن توري في الكلام من أجل الإصلاح بين الناس، من أجل الإصلاح بين الناس، ليس أنك تصدق من أجل الإفساد. نعم.
بل نص العلماء على أن ولي الأمر يتولى تأديب المبتدعة، ونصوصهم في ذلك كثيرة جدا، منها نص للآجري رحمه الله في كتاب الشريعة، في كتابه الشريعة.
أي واحد ممكن يقول لك والله سامحني يا شيخ أنا كنت غلطت فيه، طب لغير ده ماشي مش مشكلة، ماشي بسبب، لا بس أقول لك إيه الحصيل يا أخي، ما تقول لا بس أقول لك، زي واحد جيل ابن باس أقول لك، فابن باس قال خلاص قال لا يا شيخ لازم أنا كنت كذا، كنت أقول زمان احنا نقعد أقول ابن جاز، والشيخ طبعا طب احنا لقينا ابن باز الحليم هيضحك لما تقول ابن جاز، لكن من اللي غيره هيقبل؟ لازم تقول له هو خلاص انت استسمعت الشيخ انه كنت اتكلم فيك زمان او كذا، فسم احنا الشيخ عفى عنك، لكن لازم تقول انا كنت بقول انت ابن جاز، فيوغي الصدر، يوغي الصدر هذا. طب هنجيب ابن باز بقى منين؟ لكل واحد هنجيب له ابن باز؟ انا بشر يا اخي ضعيف، لازم تقول لي من 10 سنين ده انا كنت بقول كذا كذا، ده انا كنت بقول عليك كذا، وانت حرامي وانت مش طب ليه خلاص اكتم على نفسك خلاص عفى عنك الشخص، ما هو لازم مفردات الكلام، لو كانت شرطا قلها، لو عرف هذا شرط من قبل الشرع يبقى لابد منه، لكن ما هو شرط، بل الاخبار بذلك كنت افعل سامحني ليس بشرط، لكن عليك ان تصلح، انت كنت تتكلم في فلان وتبت الى الله، اصلح، بين امام الذين كنت تتكلم عن الشخصين، بين براءة الشخص، ما هو بلازم، لكن يعني ولو اردت البراءة المحضة 100% خلاص قل خويا سامحني يا شيخ، ان كان وقع مني كلمة ولا شيء سامحني، ما فيش اشكال. نعم.
قال حيث قال في الباب عقوبة الإمام والأمير لأهل الأهواء، ينبغي لإمام المسلمين ولأمرائه في كل بلد إذا صح عنده مذهب رجل من أهل الأهواء ممن قد أظهره أن يعاقبه العقوبة الشديدة، فمن استحق منهم أن يقتله قتله، ومن استحق أن يضربه ويحبسه وينكل به فعل به ذلك، ومن استحق أن ينفيه نفاه وحذر منه الناس. ثم ذكر الآجري فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
كما قتل خالد بن عبد الله القسري، كما قتل جعد بن درهم، وقتل أيضا صاحب الشرطة بن سيار، قتل الجهم بن صفوان، قتل. نعم.
وتحريق علي بن أبي طالب رضي الله عنه لمن ادعى أنه إله، وأمر عمر بن عبد العزيز.
نعم، علي بن أبي طالب حرق قوما وخد الأخاديد، وابن عباس ما أنكر عليه القتل، أنكر عليه التحريق، وقال أما أنا لو كنت لا قتلته ولما حرقته، يعني ولا ينكر قتله. نعم.
وأمر عمر بن
عبد سجل سجن الدعاء، مش عارف كذا الدعاء، إيقاف دعاء إن كان بباطل، فهذا ظلم، لكن الله يتولى. وإذا كان بحق فهذا واجب. نعم. يقف الدعاء داعي على المنبر يقول مدد يا بدر مدد يا حسين وادعو إلى هذا، داعي على المنبر يقول لابد، ما في شيء اسمه إجماع، ما في شيء اسمه خبر أحد، ما في شيء كذا، هذا لابد من إيقافه ولا شك. داعي على المنبر يقول الظلم والغلاء والأسعار والحكام وكذا، هذا لابد من إيقافه ولا يغر الصدور، فإن الناس يستجيبون لهذا. أما داعية السنة هو الذي يبقى، داعية السنة والذي يبقى، وده هو الداعية الوسطي. لكن للأسف الشديد ناس يفهمون الوسطي الصوفي الأشعاري المميع، وده الوسطي الذي ما يقول حلال وحرام ولا واجب وحرم ولا سنة ولا بدعة. نعم.
وأمر عمر بن عبد العزيز رحمه الله باستتابة القدرية، فإن تابوا إلا ضربت أعناقهم، وقتل هشام بن عبد الملك لغيلان القدري. ثم قال الآجوري: ولم يزل الأمراء بعدهم في كل زمان يسيرون في أهل الأهواء، إذا صح عندهم ذلك عاقبوه على حسب ما يرون لا ينكره العلماء. انتهى. وقال أبو عمرو الداني رحمه الله في الرسالة الوافية:
عمر رضي الله عنه ما عاقب صبيح وعلاه بالعراجين حتى سال الدم من رأسه؟ قال: ذهب الذي كنت أجد يا أمير المؤمنين. نعم. هل كان عمر ظالما؟ نعم.
ومن الواجب على السلاطين وعلى العلماء إنكار البدع والضلالات، وإظهار الحجة وبيان الدلائل من الكتاب والسنة وحجة العقل، حتى يقطع عذرهم وتبطل شبهوهم وتمويهاتهم.
تبطل شبهوهم.
ثم يؤخذون بالرجوع إلى الحق وترك ما هم عليه من الباطل، فإن رجعوا وتركوا ذلك وأظهروا التوبة منه، وإلا أذلهم السلطان وعاقبهم بما يؤدي الاجتهاد إليه على قدر بدعهم وضلالاتهم. انتهى. قال: قلت: يشترط لإبلاغ السلطان بمبتدأ شروط، منها أن يكون ضرره على الأمة محققا، بأن يكون داعيا إلى بدعته ناشرا لها، أما مبتدئ في نفسه لا يتعدى شره فلا.
هذه مسألة، يشترط لإبلاغ السلطان بمبتدئ شروط، هذه مسألة مهمة. منها
أن يكون ضرره على الأمة محققا، بأن يكون داعيا إلى بدعته ناشرا لها، أما مبتدع في نفسه فلا يتعدى شره فلا.
نعم، انصح له. نعم.
ثم كون السلطان عدلا يوقع به ما يناسب بدعته من عقاب، فإن علم أنه يزيد في العقوبة فلا، وكذا إن علم أنه لا يعاقبه أصلا، مع مراعاة أن أهل العلم الكبار هم الذين يحددون متى يستحق هذا المبتدع رفع أمره إلى السلطان. وقبل ذلك كله نصحه وتوجيهه ومناظرته لعله أن يرجع. أما أصحاب المنكرات فاختلف،
يعني إذا كان داعية إلى بدعته، وإذا نصح فلم يستجب، وإذا خوف فلم يخف، وإذا علم أنه سيستعمل معه الأسلوب الشرعي. نعم.
أما أصحاب المنكرات فاختلفت الرواية عن أحمد في الرفع بهم إلى السلطان، ففي رواية أبي حامد أحمد بن نصر أن الإمام أحمد رحمه الله قال: إن علمت أنه يقيم عليه الحد فارفعه. وأكثر رواية
صاحب المنكرات قال: إن علمت يعني أنه يقيم عليه الحد يعني السلطان فارفعه. نعم.
وأكثر الروايات عن الإمام أحمد أنه لا يرفع إلى السلطان أمر صاحب المعصية، وإنما يكتفى بالإنكار عليه ونهيه وتخويفه. واحتج أحمد في ذلك بما جاء عن أبي الهيثم دخيل كاتب عقبة بن عامر أنه قال لعقبة ابن عامر: إن لنا جيرانا يشربون الخمر، وأنا داع لهم الشرط فيأخذونهم. قال: لا تفعل، ولكن عظهم وتهددهم. قال: ففعل فلم ينتهوا. فجاء دخيل فقال: إني نهيتهم فلم ينتهوا، وإني داعي لهم الشرط. فقال عقبة: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ستر مؤمنا فكأنما استحيا موؤودة من قبرها. قال: فصل. وهذا انتقام،
تعظ وتنصح وكذا، لكن بشرط أن تكون هذه المعصية في نفسه، يعني وشارب خمر في نفسه يشرب، فهذا تنصح، لأن الشريعة لا تتشوف إلى إقامة الحدود. تأتي الناس تقول: تعالى أنت شارب خمر. لا، لكن إذا رفع إلى السلطان فإن السلطان يتحقق، لكن الشريعة ما تلاحق الناس. لكن إذا كان هذا الرجل ذا فساد متعد، رجل يشرب الخمر ويؤذي الناس، إذا ذاب عقله رجل يتاجر في المخدرات ويروج، لا هذا حد حرابة كمان، هذا يرفع أمره إلى السلطان. أما صاحب المعصية في نفسه، واحد عنده غيبة، عنده نميمة، عنده كذب، عنده كذا، أرفع أمره إلى السلطان، هذا ينصح ثم ينصح ثم ينصح. ومع ذلك ما في حد هنا، يعني حسب المصلحة. يعني لو كان مثلا أن الإنسان لو رفع صاحب الخمر هذا إلى السلطان مثلا، وسوف يكون هناك نفع للشخص، فلا بأس حينئذ. نعم.
قال فصل:
لا بأس حينئذ للسلطان، قد يتهدده طبعا، السلطان مش يرفعه، مش هيقوم عليه الحد إلا توفر شرطه، لكن ممكن السلطان ينصح كذا لأنه ما توفر عنده شرط الحد فيقول كذا ويتهدده. نعم.
قال فصل: وهذا انتقاء من كتاب العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني.
كما يحصل بعض إخواني الأولاد بيتمرد على الأبوين، يتمرد على أبويه، يشرب مخدرات وكذا، تمرد على أبويه حتى أنه يضرب الأبوين. فلو رفعت أمره السلطان، السلطان جابه قال له شوف لو ضبطتك تشرب خمرا أو هتضرب والدتك سأفعل فيك كيت وكيت، فحينئذ يمنع شره عن الأبوين. والله يا أخواني جاءتني امرأة حسبها فاضلة، يعني منتقبة وفاضلة، قد ابتلت بولد من هؤلاء، يخافون يا أخواني يغلقون الأبواب عليهم خوفا من ابنهم. والله العظيم غير هذه، جاءني رجل مرة بعد درس الفجر يستفتيني بكل يعني جدية: يا شيخ أرجوك في دليل أنني لو قتلت ولدي لا أعاقب، لا أحاسب، لا آثم، بالله عليك يا شيخ في دليل. ولد يفتح عليهم أنبوبة الغاز، يجيبوا له كذا، رجل ولد بيسرق اللي في الثلاجة نفسها، يعني حياته في خطر، يخاف من الولد على بناته. فخلاص وصل الأمر إلى قمته، يريد منك فتوى بقتله. والله ما أتردد، يقول يعني يصل الأمر إلى هذا. فهذا لو رفع من شرطة ولا كلام من ده، تقول تعالى الولد هددهن مظبوط، واخد بالك، فيهدده، ما في بأس ترفع أمر إلى السلطان، هذا دفع مفسدة. فالأمر يعني ليس في حد مضبوط 100%، لكن عموما الشريعة تشوف إلى الستر وكذا، طالما أن الولد يقبل وطالما أن الشر غير متعدي. لكن إن حصلت أضرار فارفع إلى السلطان حتى تحفظ الحدود وتضرأ المفاسد. نعم.
قال فصل: وهذا انتقاء من كتاب العلامة محمد بن علي بن محمد الشوكاني المتوفى عام 50 و200 و1000، المسمى رفع الأساطين في حكم الاتصال بالسلاطين. قال رحمه الله تعالى: اعلم أن كثيرا من القاصرين يعتقد أن من طلب ما يقوم بما يغنيه ومن يعول ودخل في الأسباب التي يتحصل منها ذلك خارج عن طريقة الصالحين، مخالف لهدي المرسلين، مبين لمسلك الزاهدين. وهذا وهم عظيم وجهل كبير، فإنه قد طلب ذلك سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم، وسأل ربه الغنى، كما في الصحيحين وغيرهما أنه كان يقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. وامتن الله سبحانه عليه بالغنى فقال: ووجدك عائلا فأغنى. وثبت في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه: ما جاءك من هذا المال وأنت غير على شرف؟
نعم
عندي، وأنت على شرف،
وأنت على شرف ولا سائل، ما جاءك من هذا المال وأنت
غير مشرف
على شرف ولا سائل فخذه.
المشهور غير مشرف،
وأنت لست على شرف ولا سائل فخذه، وما لا فتبع نفسك، يعني وأنت غير مستشرف له. نعم.
وثبت في أحاديث صحيحة النهي عن المسألة إلا للسلطان. قال: أسباب تحصيل الرزق، والدعاء هو من جملة السعي في تحصيل الرزق، وكذلك جميع الأسباب المحصلة له على اختلاف أنواعها وتباين طرقها. ومن أنكرها فقد أنكر ما هو معلوم لكل فرد من أفراد بني آدم. انظر ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم في أيام النبوة، كان كل واحد منهم متعلقا بسبب من أسباب الرزق، ومن عجز عن ذلك قابل ما يصل إليه كأهل الصفة. وهكذا بعد أيام النبوة، فإن الخلفاء الراشدين يجعلون لأنفسهم نصيبا من بيت المال، يقومون بما يحتاجون إليه لأنفسهم ولمن يعولون على وجه العدل. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد انقضاء خلافة النبوة يقصدون من بيده أمر المسلمين، ويطلبون منه ما لهم فيه حق من بيوت الأموال التي بيده، وذلك هو من طلب الرزق، ويقبلون منه ما يعطيهم من غير كشف عن حقيقة الحال. وهكذا من بعدهم من التابعين، وكان هذا حال خير القرون ثم الذين يلونهم. وكان من أهل وكان من أهل هاتين القرنين من يلي القائمين بالأمر الأعمال من قضاة وإمارة على بعض البلاد وإمارة على جيش، ولا ينكر هذا منكر ولا مخالف فيه وهذا هو نوع من أنواع طلب الرزق، وإن كان العمل قربة كالقاضي وأمير الجيش الجهاد فإنه لا ينافي ما هو فيه من القربة أخذ ما يحتاج إليه من بيت مال المسلمين. وما زال عمل المسلمين على هذا منذ قامت الملة الإسلامية إلى الآن، مع كل ملك من الملوك جماعة يلون لهم القضاء وجماعة يلون لهم الإفتاء، وجماعة يلون لهم على البلاد التي إليهم، وجماعة يلون لهم إمارة الجيش، وجماعة يدرسون في المدارس الموضوعة لذلك، وغالب جرايتهم من بيت المال.
يعني كأن الشيخ عبد السلام يشير إلى مسألة: العلماء يأخذون الرواتب من الدولة، ومن كان راتبه من الدولة فكيف يعصي أمير الدولة؟ كما يدعي التكفيرون في هذا النباز يأخذ من الدولة، والعثمين يأخذ من الدولة، فكيف يقولون كلمة الحق ورواتبه من السلطان؟ فبيبين هنا الشيخ عبد السلام أن هذا لا إشكال فيه، وأن هذا ما زال عمل الصحابة، عمل المسلمين من عهود الصحابة والتابعين ومن بعده. فإن الأمير ينقطع وإن القاضي ينقطع لمصالح المسلمين، ومن انقطع لمصالح المسلمين فأجره عليه. نعم.
قال: شبهة وردها، فإن قلت قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر. قال: قلت نعم.
يعني ما قد يكون من الملوك من هو ظالم جائر يأخذ أموال الناس بالباطل وكذا، فهل يجوز لي أن أخذ من هذه الأموال؟ نعم.
قلت نعم، ولكن هذا المتصل بهم لم يتصل بهم ليعينهم على ظلمهم وجورهم، بل ليقضي بين الناس بحكم الله، أو يفتي بحكم الله، أو يقبض من الرعايا ما أوجبه الله، أو يجاهد من يحق جهاده، ويعادي من تحق عداوته. فلو كان الملك قد بلغ من الظلم إلى أعلى درجاته لم يكن على هؤلاء من ظلمه شيء، بل إذا كان لأحدهم مدخل في تخفيف الظلم ولو أقل قليل أو أحقر حقير، كان مع ما هو فيه من المنصب مأجورا أبلغ أجر، لأنه قد صار مع منصبه في حكم من يطلب الحق ويكره الباطل، ويسعى بما تبلغ إليه طاقته في دفعه، ولم يعنه على ظلمه، ولا سعى في تقرير ما هو عليه أو تحسينه أو إيراد الشبه في تجويزه. فإن أدخل نفسه في شيء من هذه الأمور فهو في عداد الظلمة وفريق الجورة ومن جملة الخونة، وليس كلامنا في من كان هكذا، إنما كلامنا في من قام بما وكل إليه من الأمر الديني غير مشتغل بما هم فيه إلا ما كان من أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو تخفيف ظلم أو تخويف من عاقبته أو وعظ فاعله بما يندفع فيه بعض شره. وكيف أظن بحامل علم أو بفي دين أن يداخل الظلمة فيما هو ظلم؟
ولا أدل على هذا من عمل يوسف عليه السلام في ملك كافر، لكن كان لإقامة عدل وإقامة حق وإحقاق حق ورد مظالم يمكن أن تحصل لو لم يكن موجودا وغير ذلك من هذه الأشياء. اجعلنا على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، فلا بأس. فكيف مع ظالم؟ إذا كان هذا مع كافر فكيف مع ظالم؟ نعم.
قال: البيان النبوي في كيفية مخالطة من هو ظالم. قال: لقد بيّن رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا في مداخلة الظلم ما هو القول الفصل والحكم العدل، فقال في حديث صحيح أخرجه الترمذي في موضعين من سننه، ووضح ذلك أتم إيضاح وبينه أكمل بيان: سيكون أمراء فمن غشيهم فصدقهم في كذبهم وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولا أنا منه ولا هو وارد علي الحوض يوم القيامة، ومن غشيهم أو لم يغشهم فلم يصدقهم في كذبهم ولم يعينهم على ظلمهم فهو مني وأنا منه وهو وارد علي الحوض يوم القيامة. وثبت في الصحيح ذكر أئمة الجور ومداخلتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن من رضي وتابع. فتقرر لك بهذا أن المداخل لهم إذا لم يصدقهم في كذبهم ولا أعانهم على ظلمهم ولا رضي ولا تابع فهو من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم منه.
إذا النبي ما منع أصل الدخول، وإنما منع من الوقوع في المحرم، نعم، من إعانة الظلم وتصديقهم إذا كذبوا وتابعهم في جورهم، هذا الممنوع ليس أصل الخروج. نعم.
فكانت هذه مرتبة عالية وفضيلة جليلة، فكيف إذا جمع بين عدم وقوع ذلك منه والسعي في التخفيف أو في الموعظة الحسنة؟ قال: قاعدة: لو امتنع العلماء عن مداخلة الملوك على الوجه الصحيح لتعطلت الشريعة، ولا يخفى على ذي عقل أنه لو امتنع أهل العلم والفضل والدين عن مداخلة الملوك لتعطلت الشريعة المطهرة لعدم وجود من يقوم بها، وتبدلت تلك المملكة الإسلامية بالمملكة الجاهلية في الأحكام الشرعية من ديانة ومعاملة، وعم الجهل وطم، وخلف أحكام الكتاب والسنة جهارا. بل ابتعاد العلماء عن الولاة قد يفرح به بعض الملوك ليخبط في دين الإسلام كيف شاء، محتجا بالجهل لابتعاد العلماء عنه، والشيطان أشد فرحا بذلك وأعظم سرورا منهم، فإنه قد خلى بينه وبين السواد الأعظم يتلاع بهم كيف شاء ويستعبدهم كيف أراد. وهذه فرصة ما ظفر من أهل الإسلام بمثلها، ولا كان في حسابه أن يسعفه دهره بأقل منها. سبب ابتعاد العلماء عن الولاة وسبب هذا البلاء العظيم والخطب الوخيم والوزر للإسلام وأهله صنفان من الناس. الصنف الأول جماعة زهدوا بغير علم وتعبدوا بغير فهم وتورعوا بغير إدراك للمصالح الشرعية ولا معرفة بما يفضي إلى تعطيل الأحكام وذهاب غالب دين الإسلام، فتصدروا للمواعظ والإرشاد للعباد ومقصدهم حسن وصورة فعلهم جميلة، ولكنهم لم يكن لهم من العلم ما يريدون به الأشياء مواردها. جعلوا أهل المناصب الدينية التي لا يتم أمرها ولا ينفذ حكمها إلا سلطان الأرض وملك البلاد من جملة أنواع الظلم، وجعلوا صاحبها من جملة أعوان الظلمة. الصنف الثاني جماعة لهم شغلة بالعلم وأهلية له، وأرادوا أن يكون لهم من المناصب الدينية التي قد صارت بيد غيرهم ما ينتفعون به في دنياهم، فأعوزهم ذلك وعجزوا عنه، فأظهروا الرغبة عنه وأنهم تركوه اختيارا ورغبة وتنزها عنه، وضربت ألسنتهم بسب أهل المناصب الدينية وسلب أعراضهم، وأظهروا أنهم إنما تركوا ذلك لأن فيه مداخلة للملوك وأخذ بعض من بيوت المال، وأن أهل المناصب قد صاروا أعوانا للظلمة ومن الآكلين للسحت، ولا حامل لهم على ذلك إلا مجرد الحسد والبغي والتحصل على أن لا يكونوا مثلهم. وقد عرفنا من هذا الجنس جماعات وانتهت أحوالهم إلى بليات. عرفنا منهم من ظفر بعد استكثاره من هذه البليات بمنصب من المناصب فكان أشر أهل ذلك المنصب، وبلغ في التكالب على الحطام والتهافت على الجرائم إلى أبلغ غاية. ومنهم من جالس بعد مزيد من التعفف وكثرة التقاصع ملكا أو قريب ملك أو صاحب ملك، فصار بطريقهم بما لا يستحل بعضه من له وازع من دين. ومنهم من صار نماما وضعه من يتصل به لنقل أخبار الناس إليه ففعل، ولكن لم يقتصر على نقل ما سمع بل جاوز ذلك إلى التزيد بالزور والبهت. وبالجملة ما جربنا واحدا من هذا الصنف إلا وكشفت الأيام عن باطن مخالف لما كان يظهره وقول وفعل مناف لما كان يشتغل به أيام تعطله، فليأخذ المتحري لدينه حذره منهم ولا يركن عليهم في شيء من الأعمال الدينية. قال التبري من المعاون على الظلم، فإن قلت إذا ظهر ظهورا بينا أن بعض المداخلين يعين الحاكم على ظلمه بيده أو لسانه ويسوط له ذلك أو يظهر من الثناء عليه ما لا يجوز إطلاقه على مثله، قلت من كان هكذا فهو من جنس الظلمة، والظلم كما يكون باليد يكون باللسان وبالقلم، وقد يكون ذلك أشد. وكلامنا في من يتصل بهم غير معين لهم على ما لا يحل ولا مشارك لهم بيد ولا لسان، بل يكون رجلا مقصده بالاتصال بهم الاستعانة بقوتهم على إنفاذ حكم الله عز وجل وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الحال وبما تبلغ إليه الطاقة. مثلا إذا كان العالم ينكر ما يراه من المنكرات على الرعاية ولا يقدر على ذلك إلا إذا كان له يد مع السلطان يستعين بها على ذلك، فهذا خير كبير وأجر عظيم. كذلك إذا كان لا يقدر على فصل الخصومات وإرشاد الناس إلى الطاعات إلا باليد من السلطان، فهذا مسوغ صحيح أيضا. وهكذا إذا كان لا يقدر على تخفيف بعض ما يفعله وزراء السلطان وأمراؤه وأهل خاصته من الظلم إلا باتصاله بالسلطان، فهو مسوغ صحيح. وهكذا إذا كان السلطان يصغي إلى الموعظة منهم في بعض الأحوال ويخرج عن فعل المنكر أو يخفف ذلك شيئا ما، فهذا مسوغ صحيح. قال أحوال السلاطين بين حسناتهم وسيئاتهم، واعلم أن أحوال السلاطين كما قال بعض السلف لهم طاعات كبيرة ومعاص كبيرة، وصدق هذا القائل، فإن من طاعاتهم الأولى تأمين السبل، ثانيا تأمين الضعفاء من الأقوياء والحيلول بينهم وبين ما يريدونه من ظلم، الثالث جهاد أهل الكفر والبغي المتجارين على نهب الضعفاء وهتك حرمهم وتخويفهم ومغالبتهم على ما تحت أيديهم من أملاكهم، الرابع إقامة الحدود الشرعية والقصاص، الخامس إقامة شعائر الإسلام والقيام من رعاياهم بواجباته. السادس نصب القضاة لفصل القضاء لفصل الخصومات بالطرق الشرعية وأهل الحزب بالقيام بوظيفة الحزب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. السابع جمع الجيوش وتأمير الأمراء لقهر أعداء الدين والقيام بما يحتاجون من بيوت المال. الثامن إحياء مدارس العلم بنصب المدرسين والمفتين. التاسع إمساك أهل الجسارة عما يريدونه من الفساد في الأرض بهيبة السلطان ومخافة الإيقاع بهم. جاء في الأثر إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. وأما كون السلاطين لهم معاص كبيرة فإنها قد تأخذه النفس الغضبية فيسفك الدماء ويستحل الأموال المحرمة وقد يهلك أهل القرية بسبب شذوذ فرض منهم عن طاعته وقد تدعوه نفسه إلى ما في يد الرعاية فيأخذ منها وقد يطاوع نفسه الشهوانية فيفعل ما تشتهيه ويرتكب من محرمات الله عز وجل ويفعل ما يريد. فإذا عرفت أن للسلاطين تلك المحاسن وتلك المساوئ ونظرت إلى ذلك بعين الصواب علمت أن في السلطان من خصال الخير ما نفعه لك ولغيرك أكثر من الضر. وقد عرفت ما يقوله أهل الفقه وغيرهم إن محبة السلطان لخصال خير فيه مما لا بأس به. فإذا كانت هذه المحبة جائزة فكيف لا يجوز ما هو دونها من الاتصال به لأحد الأسباب المقدم ذكرها مع كون المتصل به على الرجاء بأن يقبل منه موعظة أو يترك بعض ما يقارفه حياء منه. فإن منزلة العلم والفضل لها من المهابة في صدر كل أحد والتعظيم لها والخشية منها ما لا يخفى إلا على بهيمي الطبع ولا ينكر ذلك إلا مسلوب الفهم.
ولهذا كان الله عز وجل ينفع بابن باز كثيرا ولازال الحمد لله ينتفع بالعلماء الكبار نفع عظيم لأن الولاة يعلمون صدقهم وحرصهم ويعلمون أيضا تعلق الشباب بهم لذا ينفذون لهم طلباته. فإذا كانت شفاعة قبلت وإذا كان اقتراح سمع له. نعم
حالات الاتصال بالسلاطين. وعلى كل حال فمواصلته لتلك الأسباب لا يتردد أحد في جوازها وقد تكون المخالطة في بعضها حسنة بل قد تكون واجبة إذا لم يتم الواجب إلا به أو لم يندفع المحرم إلا به. وهذا لا يخفى على أدنى الناس علما وفهما والممنوع هو مواصلته لا لمصلحة دينية إذا ترتب على ذلك مفسدة. فإن أمروا أحدا من الناس أن يتصل بهم لم يحل له أن يمتنع وعليه ألا يدع ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو الممكن من ذلك وإلا فهو معذور ولا إثم عليه إلا إذا حصل منه الرضا والمتابعة على المنكر. قال تعذر حصر من يتصل بالسلاطين من العلماء ولا يمكن حصر عدد من يتصل من أهل العلم والفضل بسلاطين قرن من القرون بل بسلاطين بعض القرون ببعض القرن في جميع الأرض. ونحن نعلم علما يقينيا أنه لا بد لكل ملك وإن كانت ولايته خاصة بمدينة من مدائن الإسلام فضلا عن قطر من الأقطار فضلا عن كثير من الأقطار أن يكون معه جماعة ممن يلي المناصب الدينية وإلا لم يستقم له أمر ولا تمت له ولاية ولا حصلت له طاعة ولا انعقدت له بيعة. يعلم هذا كل عاقل من المسلمين فضلا عن أهل العلم منهم. ذم من أسرى بالعلماء للاتصال بالسلاطين. ثم هذا المزري على من يتصل بسلاطين الإسلام من أهل العلم والفضل القائمين بالمناصب الدينية قد وقع في إساءة الظن بجميع من اتصل بهم على الصفة التي بيناها من دخول جميع هذا الجنس تحت سوء ظنه وباطل اعتقاده وزائف خواطره وفاسد تخيلاته وكاسد تصوراته. وفي هذا ما لا يخفى من مخالفة هذه الشريعة المحمدية والطريقة الإيمانية. قال مدارات أهل العلم وعدم إدراك الجهال لها. ومع هذا فالمتصل بهم من أهل المناصب الدينية قد يغضي في بعض الأحوال عن شيء من المنكرات لا لرضا به بل لكونه قد اندفع بسعيه ما هو أعظم منه ولا يتم له ذلك إلا بعدم التشدد فيما هو دونه.
يعني قد العالم المتصل بالسلاطين قد يترك بعض الأمور أحيانا. يعني قد تقول الشيخ ابن باز جالس مع فلان الملك ويرى يا أخي حلقه اللحية أو حلق لبعض اللحية وما رأينا أنكر. فين إنكار الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى وكذا وكذا؟ أولا هل اطلعت على أنه لم ينكر؟ هل لابد في الإنكار من أن يعلم الناس جميعا؟ هذه مسألة. المسألة الثانية قد يحصل أن العالم يرى في هذا الملك أو في هذا الأمير أو في هذا الرئيس أو في هذا المسؤول يرى فيه نفسا غضبية ونفسا متمردة وهو يريده من مصلحة أعلى وأعظم فلو أنه نهو عن ذلك ربما تعصب وما حصل شيئا فيحصد ما هو أعلى من المصالح ويدرأ ما هو أعلى من المفاسد وهذا له وقت آخر وله حال آخر. فلابد أن تعلم أن هناك أمورا أن هناك أمورا يقدرها العلماء. نعم
قال وهو يعلم أنه لو تشدد في ذلك الدون لوقع هو في ذلك وفي الذي هو أشد منه وأشنع وأفظع، كما يحكى عن بعض أهل المناصب الدينية أن سلطان وقته أراد ضرب عنق رجل لم يكن قد استحق ذلك شرعا، فما زال ذلك العالم يدافعه ويصوله ويحاوره حتى كان آخر الأمر الذي انعقد بينهما على أن ذلك الرجل يضرب على شريطة اشترطها السلطان، وهو أن يكون الذي يضربه ذلك العالم. فأخرج الرجل إلى مجمع الناس الذين يحضرون في مثل ذلك للفرجة فضربه ضربات، فتفرق ذلك الجمع وهم يشتمون أقبح الشتم وهم غير ملومين، لأن هذا في الظاهر منكر، فكيف يتولاه من هو مرجو لإنكار مثل ذلك؟
انتبهتم يا أخواني، يعني رجل استوجب القتل عند سلطان فصار العالم يناشد السلطان ويحاوره ألا تقتله، ناشدتك الله ألا تقتله، وكذا وكذا يقدم له من الأمور حتى قال السلطان طيب خلاص أنت نزلت عن قتل، لكن لابد أن يعاقب ويضرب، وشرطي حتى أعفو عن قتلي أن تضربه أنت. طبعا ده نتيجة متقدمة جدا يا أخوان، لا يقتل ويضرب مش مشكلة ضربان. طبعا الناس ما يدرون عن الحوار الذي جرى بين السلطان وبين هذا العالم، الناس ينتظرون الأمر والناس يجتمعون في الساحة، فخرج العالم فضرب الرجل ضربات، فإذا بالناس كلهم يعبون على من؟ على العالم، لأنهم لا يرون إلا أن العالم ضرب الرجل، ما يظنون أن العالم منع من قتل الرجل، ولو أنهم علموا الحقيقة لا أثنوا على هذا الرجل ثناء عطر. ولهذا لا تسرع بسوء الظن في العالم، فإنك لا تدري ماذا يصنع العالم سبحان الله. نعم.
ولو انكشفت لهم الحقيقة واطلعوا على أنه بذلك أنقذه من القتل وتفاداه بضرب العصا عن ضرب السيف لرفعوا أيديهم بالدعاء له والترضي عنه، ويظن الجهول قد فسد الأمر وذاك الفساد عينه. ومن هذا القبيل ما حكاه صاحب الشقائق أن سلطان الرومي أمر بقتل جماعة كثيرة من أهل الأسواق لكونهم لم يمتثلوا ما أمر به من تسعير بعض البضائع، فخرج السلطان وقد صفوا للقتل، فقام بعض العلماء وقرب من السلطان وهو راكب فقال هؤلاء لا يسوغ قتلهم في الشريعة، فذكر له السلطان أنهم خالفوا أمره وأنه لا عذر من قتلهم، فقال العالم هم يذكرون أنه لم يبلغهم ما عزم عليه السلطان، فوقف السلطان مركوبه وقد ظهر عليه من الغضب ما ظهر أثره ظهورا بينا، وقال ليس هذا من عهدتك، فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك،
حفظ دينك
وهو من عهدتي، فأطلقهم السلطان وسلموا.
الله أكبر، شوف حسن الجواب، يعني قال له الشيطان ما لك دخل في، قال له السلطان ما لك دخل في هذا، هذا ليس من عهدتك، فقال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي. فظهر للسلطان ماذا يا إخوان؟ حرص العالم، ما قال هو من عهدتي رغم أنفك، هو من عهدتي أنا عالم وأنت عربيد، قال لا هو من عهدتي لأن فيه حفظ دينك وهو من عهدتي. شو حسن المنطق، يا الله، يبلغ الحرص بك أن تخاف عليه هذا الخوف، أطلقهم السلطان وسلم. فلا تظن بالعلماء ظن سوء إذا كانوا يدخلون على السلاطين، ولو سكتوا عن بعض الأشياء في مقابل مصالح كبرى وعظمى. نعم.
فانظر هذا العالم وبصره في إنكار المنكر، فإنه لو قال له ابتداء إن مخالفة أمرك لا توجب عليهم القتل لكان ذلك القول مما يوبقهم لا مما يطلقهم، ولو سكت عند قول السلطان ليس هذا من عهدتك لقتلوا، لكنه جاء بوسيلة مقبولة تؤثر في النفس أعظم تأثير. ولا شك أن مساعدته في مخالفة أمر السلطان وعدوله إلى أنه لم يبلغهم الأمر إذا سمعها من لا يعرف الحقائق أنكر عليه وقال كيف يكون أمر السلطان في تسعير بضاعة أو نحو ذلك موجبا لقتل من لم يمتثل، وعد ذلك من المداهنة وعدم التصميم على الحق. ولو عقل ما عقله ذلك العالم الصالح لعلم أنه قد جار السلطان مجاراة كانت سببا لسلامة جماعة كثيرة من المسلمين، ولو لم يفعل ذلك لقتلوا جميعا. إذا عرفت هذا وتبين لك أن الأفعال المخالفة للشريعة في بعض الحالات وكذلك الأحوال التي تكون ظاهرة المخالفة قد يكون على خلاف ما يقتضيه الظاهر، ومتبين أنها من أعظم الطاعات وأحسن الحسنات، فكيف ما كان منها محتملا؟ هل ينبغي لمسلم أن يسارع بالإنكار ويقتحم عقبة المحرم من الغيب أو البهت وهو على غير ثقة من كون ما أنكره منكرا وكون ما أمر به معروفا؟ وهل هذا إلا الجهل الصراح أو التجاهل البواح؟ هذا آخر ما تيسر جمعه في هذه المسألة، وبه تم الكتاب الموسوم بقطع الأمراء في حكم
المراء،
قطع المراء في حكم الدخول على الأمراء.
حقيقة الشيخ عبد السلام رحمه الله تعالى رحمة الله على حداثة سنه، الشيخ عبد السلام مات في الثلاثينات في حادث رحمه الله تعالى، هو شاب صغير لم يبلغ الأربعين بعد، حوالي 37 أو 36 سنة، ولكن سبحان الله كتب هذا الرجل كتابات قوية خصوصا في مسائل المنهج وضبط المجتمع هناك. فكثير من الشباب المتهور أتباع سلمان وصفر، الذين تبعوا سلمان وصفر وعائض وكذا، كانوا يسيئون الظن بالعلماء ويتمردون على الأمراء. فكان لرجلين شابين من المواقف ما حمد لهما المجتمع، تلك المواقف حمدا عظيما، الشيخ عبد السلام ابن برجس والشيخ صالح آل الشيخ حفظه الله، كان الحقيقة الشابين السلفيين اللذين اعتنى بكتب السلف والتقريرات السلفية في كل هذه القضايا، من ذلك دخول الأمراء، معاملة الحكام، من ضبط أمور الشباب ودعوة الشباب إلى الكتاب والسنة في مسألة الأمة، وجمع الشباب على علماء الأمة، وضرورة دراسة كتب السلف، كان هذين الشابين في هذا الوقت من النفع ما الله عز وجل به عليم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء ورسل نبينا محمد وعلى آله الطيبين وصحبته المرضيين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وكان الفراغ من التعليق على هذه الرسالة المباركة في يوم الخميس الموافق 29 من شهر ذي القعدة لعام 37 و400 وألف. كلام جميل.
بيقول ايه؟
في العزل برضه؟ وده موجود فين؟ طب هو ده رد في ايه بقى؟ يعني هما بيلتقطوا يعني ايه بس الكلام الشيخ ربيع هذا؟ اصحاب هوى. نعم. عاجز؟ طبعا.